Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الدار البيضاء تحتضن أشغال الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة. في رسالة إلى المشاركين أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أنه بالنظر إلى هشاشة سلاسل القيم العالمية وفي ظل الاعتماد الكبير على الواردات فإن سيادة المغرب في الصناعة تظل في صلب الأولويات، مبرزا أن المغرب أصبح اليوم وجهة عالمية لا غنى عنها بالنسبة لقطاعات متطورة وأنه ينبغي الاستعداد الكامل لوروج عهد صناعي جديد يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة. في تونس عام مضى على حل الرئيس قيس سعيد البرلمان المنتخب وفق دستور 2014 في خطوة اعتبرتها المعارضة ضربة قاسمة للمسار الديمقراطي فيما اعتبرها أنصار الرئيس تصحيحا لمسار الثورة. في واشنطن تتواصل أشغال القمة الثانية للديمقراطية في افتتاح هذه القمة وجه الرئيس جو بايدن دعوة إلى ديمقراطيات العالم لمواجهة روسيا والصين متعهدا بإنفاق نحو 700 مليون دولار موجهة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة والدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بالإجماع توصية تاريخية لتحقيق العدالة المناخية تطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن واجبات الدول في مجال مكافحة الاحتباس الحراري. نبدأ إذن من الرباط حيث ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس أمير المؤمنين مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي إسماعيل يوم أمس بالقصر الملكي الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية. وألقى الدرس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق متناولا بالدرس والتحليل موضوع ثمرات الإيمان في حياة الإنسان. العاهل المغربي الملك محمد السادس وجه رسالة إلى المشاركين في الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة. تلاها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أكد فيها أنه بالنظر إلى هشاشة سلاسل القيم العالمية وفي ظل الاعتماد الكبير على الواردات فأن سيادة المغرب في الصناعة تظل في صلب الأولويات، مشيرا إلى أن الصناعة الوطنية مدعوة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز الإنتاج المحلي بشكل تنافسي من أجل تقليص هذا الاعتماد ودعم القدرة على الصمود والرفع من مستوى التنافسية وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الواعدة، مشددا على أنه ينبغي الاستعداد الكامل لولوج عهد صناعي جديد يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة. سناء المسعودي.
السيادة الصناعية للمغرب عهد جديد وأولوية يجب العمل عليها، كما يؤكد على ذلك الملك محمد السادس مبرزا أن مفهوم السيادة الصناعية كهدف ووسيلة يمر حتما عبر تعزيز الإنتاج المحلي بشكل تنافسي من أجل تقليص الاعتماد على الواردات وترسيخ مكانة المملكة في القطاعات الواعدة، وكرهان أساسي آخر لتكريس هذا الطموح الصناعي يحتاج المغرب وفق الرؤية الملكية إلى صناعة تجعل من القدرة على توفير مناصب الشغل القارة للشباب رهانه الأول. رياض مزور وزير الصناعة والتجارة.
سيدنا بالرسالة الملكية الثانية اللي شرفنا بها عطى انطلاقة لجيل جديد للصناعة المغربية وحدد الرهانات والأولويات وجعل السيادة الصناعية كوسيلة وهدف، والأولوية من هذه السياسات الصناعية هي خلق مناصب شغل قارة للشباب.
إلى جانب رهان تشغيل، يعتبر الملك محمد السادس أن الارتقاء بالمنظومة الصناعية للمملكة يستلزم تسريع رهان الانتاج الخالي من الكربون والرفع من الكفاءة الطاقية، عوامل من شأنها أن تستقطب المستثمر الأجنبي الباحث عن فرص في قطاعات الاقتصاد الأخضر. العاهل المغربي أهاب بالمناسبة بالقطاع الخاص توجيه جهوده نحو الاستثمار المنتج عبر مجموع تراب المملكة، داعيا الفاعلين في هذا القطاع إلى الاستفادة من الدينامية التي أطلقها الميثاق الجديد للاستثمار، دينامية ترفع من جاذبية المغرب كوجهة للاستثمار، وفق محمد جدري المحلل الاقتصادي من الرباط.
المغرب قطع أشواط مهمة في كل ما يتعلق بالبنية التحتية وتأهيل الرأسمال البشري من كوادر ومهندسين وتقنيين وأطر وأعوان، بالإضافة لميثاق الاستثمار لكي يعطي واحد الأهمية كبرى لكل ما يتعلق بالقطاعات الصناعية.
بفضل قدراته الصناعية نجح المغرب، كما تبرز ذلك الرسالة الملكية، في تعزيز صموده في وجه التحديات، صمود مكنه من الحد من وقع أزمة كوفيد-19 والاطلاع بتعزيز السيادة الصناعية والصحية والغذائية للمغرب.
في تونس عام مضى على حل البرلمان، فمساء 30 من مارس 2022 أقدم الرئيس قيس سعيد على حل مجلس نواب الشعب البرلمان المنتخب وفق دستور 2014 في خطوة اعتبرتها المعارضة ضربة قاسمة للمسار الديمقراطي في البلاد، فيما اعتبرها أنصار الرئيس تصحيحا للمسار. وتوالت الأحداث على البرلمان التونسي منذ أن بدأ قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في 25 يوليو من خلال تجميد اختصاصاته ورفع الحصانة عن أعضائه والشروع في ملاحقتهم قضائيا. للتعليق معنا من تونس العاصمة الكاتب والمحلل السياسي الجمعي الجاسمي.
باعتقادي بعد مرور عام على حل البرلمان وبعد مرور فترة وجيزة على الانتخابات المثيرة للجدل التي تمت لانتخاب برلمان جديد الذي بدأ يستعد لبداية نشاطه بعد أن أقر اللجان والكتل، ما زال المشهد السياسي في البلاد يتسم بضبابية عالية مع انسداد سياسي تعكسه التجاذبات الدائرة حاليا ما بين المعارضة والموالاة، حيث لم يصل الجانبان إلى نقطة مشتركة ممكن من خلالها إخراج البلاد من هذا المأزق الذي تعيشه، ذلك لاعتبارات عديدة لا سيما وأن المأزق السياسي يتزامن مع مأزق اقتصادي ومالي معقد ومتحرك في عدة اتجاهات فتح الباب أمام تدخلات كبيرة خاصة أوروبية ومن الجارة الغربية وأقصد بذلك الجزائر. لذلك المشهد ما زال غامضا والانسداد ما زال متواصلا، والجميع ينتظر كيف ستكون مداولات مجلس النواب الجديد بالجدل المثار حول شرعية تمثيليته، باعتبار أن نسبة المشاركة التي تمت خلال الانتخابات كانت ضعيفة وضعيفة جدا ولا تعكس مختلف الفئات الاجتماعية.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عين أمس نجله الشيخ خالد ولي العهد في إمارة أبوظبي، بينما عين شقيقه نائب رئيس الوزراء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس الدولة إلى جانب الشيخ محمد بن راشد المكتوم. وتعد هذه أبرز تعيينات سياسية في عهد رئيس الدولة منذ تسلمه منصبه في ماي 2022 إثر وفاة شقيقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. الرئيس الأمريكي جو بايدن افتتح أمس القمة الثانية للديمقراطية مؤكدا أن هناك مؤشرات حقيقية على أن العالم يتجه نحو مزيد من الديمقراطية، وأعلن خلال هذه القمة الافتراضية بمشاركة 121 دولة عن تخصيص 690 مليون دولار في شكل تمويل جديد لدعم الديمقراطية في العالم، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يجب أن يستخدم للترويج لإجراء انتخابات نزيهة وحرة والدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة ومحاربة الفساد. من واشنطن هذا تقرير مراسلتنا إكرام بن عائشة.
الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في خطابه من البيت الأبيض بمناسبة القمة من أجل الديمقراطية عن استثمار إضافي بقيمة 690 مليون دولار لتعزيز برامج الديمقراطية حول العالم ومكافحة الفساد ودعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة. هذا التمويل الجديد سيمتد على مدى العامين المقبلين.
القرارات التي نتخذها اليوم ستؤثر على مسار عالمنا لعدة عقود قادمة. سنمضي قدما بعد هذه القمة. مهمتنا الاستمرار في البناء على أساس التقدم الذي حققناه لنضمن عدم السير في الاتجاه الخاطئ مرة أخرى وللحفاظ على زخم مستمر. هذه نقطة تحول في عالمنا نحو مزيد من الحرية والمزيد من الكرامة والديمقراطية.
تشارك أوكرانيا في هذه القمة من أجل الديمقراطية إلى جانب 120 دولة أخرى. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحدث خلال الجلسة العامة التي ترأسها بايدن إلى جانب قادة آخرين حضروا القمة أيضا بشكل افتراضي.
روسيا ولفترة طويلة في حالة حرب معكم، مع ديمقراطيات العالم. إنها تحارب عن طريق المعلومات المضللة والتدخل في الانتخابات والتجسس والفساد والاستغلال والجرائم الإلكترونية ومحاولة إثارة أزمة طاقة وانفجار في الأسعار بالأسواق. ستضرب شعوبكم بفواتير كهرباء وغاز مجنونة.
الرئيس الأمريكي تعهد بأن تواصل الولايات المتحدة التضامن مع الشعب الأوكراني وهو يدافع عن ديمقراطيته ضد حرب تشنها روسيا. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمدينة.
الكرملين حذر اليوم من أي رد انتقامي يستهدف وسائل الإعلام الروسية العاملة في الولايات المتحدة بعد توقيف مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بتهمة التجسس. وقد نفت الصحيفة بشدة الاتهامات الروسية الموجهة لمراسلها إيفان كيرشكوفيتش وطالبت بالإفراج الفوري عنه. الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت أمس بالإجماع توصية تاريخية لتحقيق العدالة المناخية، تطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن واجبات الدول في مجال مكافحة احترار المناخ. وباعتماد هذه التوصية سيتعين على المحكمة إعطاء رأيها حول واجبات الدول في حماية المنظومة المناخية للأجيال الحالية والمقبلة. وقال الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس سويا: أنتم تكتبون التاريخ، معتبرا أنه حتى وإن كان القرار الذي سيصدر عن محكمة لاهاي غير ملزم، فمن الممكن أن يساعد قادة الكوكب على اتخاذ الإجراءات المناخية الأكثر شجاعة والأكثر قوة التي تشتد حاجة العالم إليها. نتابع تعليق الدكتور محمد سعيد قروق، أستاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
هذا الموضوع الذي طرح حول العدالة المناخية يجب أن نسميه بالتاريخي، لأنه بهذه الطريقة فهو يحاول أن يكره ويزعج، علما بأن محكمة العدل الدولية ما عندهاش سلطة على شي دولة، إنما ستزعجها لا أقل ولا أكثر. من ناحية المناخية هناك ضحايا كثيرون على صعيد الكرة الأرضية وهم أبرياء من كل ما يجري، وبالتالي من جهة هم يعانون حقيقة من ويلات الاحترار الأرضي والتطور المناخي، لكن كذلك وهذا هو الشطر الآخر اللي هو غير واضح، ما عندهمش وسائل باش يحميوا نفسهم، وثم كاين شي أشياء اللي ما يمكنش يحميوا نفسهم منها، مثلا عمليات ارتفاع منسوب البحار بالنسبة للدول الجزائرية. بناء عليه ربما هذا القرار سيحرك لربما المثقفون والمحليون، يمكن أن يحولوا هذا الملف إلى دعاوى قضائية داخلية وطنية.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.